بسم الله الرحمن الرحيم.
السنة تبين المجمل في القرآن. هناك في الأدلة الشرعية مجمل ومبين. من الأمثلة على ذلك قول الله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. هذا إجمال. كيف إقامة هذه الصلاة؟ هل ذكر في القرآن أن الإنسان إذا قام إلى الصلاة يكبر ثم يقرأ الفاتحة ثم يركع ثم يقول سمع الله لمن حمده ثم يقول؟ هل هذا مذكور؟ لا، ذكر الأمر إجمالا: أقيموا الصلاة، اركعوا واسجدوا. والسنة بيّنت هذه الأوامر. قال الله تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فالسنة تبين القرآن وتخصص أدلة فيه وفيها أحكام مستقلة. ومما بيّنت السنة فيه من الإجمال النداء للصلاة. هل النداء للصلاة مذكور في القرآن؟ هل النداء للصلاة مذكور في القرآن؟ ما مذكور؟ مذكور: وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة. لكن هل ألفاظ الأذان والإقامة مذكورة في القرآن؟ لا، بيّنتها السنة. السنة بيّنت ألفاظ الأذان وأيضا الإقامة. عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه، الله بن زيد بن عبد ربه، قال: لما أمر رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم بالناقوس يعمل ليضرب به للناس لجمع الصلاة، طاف بي وأنا نائم رجل يحمل ناقوسا في يده، فقلت: يا عبد الله، أتبيع الناقوس؟ قال: وما تصنع به؟ فقلت: ندعو به إلى الصلاة. قال: أفلا أدلك على ما هو خير من ذلك؟ فقلت له: بلى. قال: فقال تقول: الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. هل ذكر فيه حي على خير العمل؟ ما ذكر فيه حي على خير العمل. إذن هذه من البدع. قال: ثم استأخر عني غير بعيد، ثم قال: وتقول إذا أقمت الصلاة: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. قال: فلما أصبحت أتيت رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم فأخبرته بما رأيت، فقال: إنها لرؤيا حق إن شاء الله، فقم مع بلال فألقي عليه ما رأيت فليؤذن به فإنه أندى صوتا منك. الحديث رواه أبو داود بإسناد حسن وفي الصحيح المسند. هل هذا الحديث شاق في الحفظ؟ لا، ما هو شاق، إنه ألفاظ الأذان وألفاظ الإقامة سهل. وهو حجة على من ينكر سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن يقال له ماذا؟ إذا كنت ما تؤمن بالسنة، إذن ما عندك دليل على الأذان ولا على الإقامة ولا على الصلاة، ولا سيخرج بغير دين، سيخرج بغير دين. هل الرؤيا يقام بها الأحكام، هل الرؤيا تكون أدلة ويقام بها أحكام الشرع؟ ها؟ إذا كانت مؤيدة بالشرع أو موافقة له فهي فالعمل بالأدلة والشرع، أما الرؤية في حد ذاتها فإنه لا يقام بها تشريع، الرؤية في حد ذاتها لا يقام بها تشريع. ولهذا ذكر العلماء أن الرؤية لها ثلاثة أقسام، إن كانت توافق الشرع، إن كانت توافق الشرع فإنها تعتبر مقوية منبهة، وذكروا على ذلك أمثلة ما حصل من الرؤيا التي رآها ابن عباس في المتعة مما قوى قول التمتع في الحج، قالوا هذه الرؤيا تؤيد ذلك، وهكذا والعكس من ذلك إذا كانت تخالف الشرع فهي مرفوضة، وإذا لم يكن هكذا ولا هكذا فإنه ينظر إلى القرائن التي تؤيدها، فإن كانت لها قرائن تؤيدها فإنه يعمل بها. هذا التفصيل ذكر الشيخ ابن عثيمين، ذكر أمثلة على ذلك، على هذا التقسيم والتفصيل. قال الرؤية لا تخلو من أقسام، الأول أن يكون في هذه الرؤية تأييد لشيء ثابت في الشرع، يعني إذا كان كذلك عمل بها وصارت من المقويات. مثال ما وقع على ابن عباس رضي الله عنهما في رجل سأله عن متعة الحج فأجاب ابن عباس بأن متعة الحج حق، وعمر رضي الله عنه كان ينهى عن متعة الحج، يريد من الناس أن يعتمروا في وقت ويحج في وقت، فرأى هذا الرجل في المنام أن رجلا يقول له حج مبرور وعمرة متقبلة، فأتى إلى ابن عباس وأخبره ففرح بهذا كما في البخاري. فهذه الرؤية يعمل بها لأنها يؤيدها الشرع فتفيد التثبيت والتقوية على صحة ما ذهب إليه الإنسان وعلى رجحانه لأنها حق. ومن ذلك ما ذكر ابن القيم عن شيخ ابن تيمية رحمه الله أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فسأله عن أشياء، من جملة ما سأله أنها تقدم الجنائز بين أيدينا، يعني بعضها ما يدرون عن حالهم أم مسلمون أم كفار، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم عليك بالشرط يا أحمد أن اشترط، فقل اللهم إن كان مؤمنا فاغفر له وارحمه وعافي واعف عنه إلى آخره. قال وهذه الرؤية أشهد لها الشرع، فإن الله تعالى يقول في تعليق الدعاء والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، فعلق الدعاء بالشروط، تقول المرأة والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، فقد شهد الشرع بصحة هذه الرؤيا بتعلق الدعاء على شرط، كما أن الأحكام الشرعية أيضا تعلق بالشرط، شهد شاهد من أهلها إلى آخره. القسم الثاني إذا كانت تخالف الحق فهي مرفوضة. قال وهي من وحي الشيطان، قال مر بي أن عبد القادر الجيلاني رأى في المنام نورا عظيما لا يوجد له نظير، فخاطبه منه مخاطب يقول له إنه أسقط عنه فريضة من الفرائض، وأظنها الصلاة، فقال له عبد القادر كذبت ولكنك شيطان. يقول فتمزق النور، هذه الرؤيا كذب لأنها تخالف الحق، يعني لو جاء إنسان يأتيه رؤيا ويقول له أنت المهدي، اليوم الثاني يقول يا جماعة أنا المهدي ويدعو الناس مثل أولئك الذي حصل له ماذا رؤيا، هذا رؤيا من هنا وهنا وبعدها. والقسم الثالث ما لا تخالف الحق ولا توافقه، قال ولكن يكون لها شواهد تدل على صدقها فيعمل بها. مثالها ما جرى لثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه حينما استشهد في وقعة اليمامة في قتال مسيلمة الكذاب فقتل، أي ثابت رضي الله عنه، ومر به شخص فسلب درعه وأخذه إلى رحله ووضعه تحت برمة قدر من الفخار، فلما كان في الليل رأى صاحب لثابت بن قيس رضي الله عنه ثابتا في المنام وأخبره بما جرى وقال لو إن الدرع تحت برمة في أطراف الجيش وحوله فرس تستن. فلما أصبح الرجل ذهب إلى خالد بن الوليد رضي الله عنه وأخبره بالخبر، فذهبوا إلى طرف الجيش ووجدوا البرمة قد أكفئت على الدرع كما قال ثابت للرجل في المنام. ثابت بن قيس رضي الله عنه أوصى صاحبه بوصايا، قال أبلغها أبا بكر رضي الله عنه. فلما بلغ ذلك أبا بكر رضي الله عنه أنفذ وصيته، مع أن كانت في المنام لكن لها قرائن. قال أهل العلم هذه أول وصية أنفذت من رؤيا في المنام. من فوائد هذا الحديث، فائدة الأولى هداية الله تبارك وتعالى لهذه الأمة للحق، هداية الله تبارك وتعالى لهذه الأمة للحق. ثانيا العمل بالرؤيا إذا شهد لها الشرع بالصدق، العمل بالرؤية إذا شهد لها الشرع بالصدق. ثالثا أن الأذان الذي رآه عبد الله بن زيد بن عبد ربه ليس فيه ترجيع، ما هو الترجيع؟ يأتي بالشهادتين سرا ثم يأتي بهما جهرا. أن الأذان الذي رآه عبد الله بن زيد بن عبد ربه ليس فيه ترجيع، والترجيع هو أن يأتي بالشهادتين سرا ثم يأتي بهما جهرا. فمن هو الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم الترجيع؟ نعم، علم أبا محذورة. أبو محذورة كان المؤذن في مكة وبلال في المدينة، وهذا قال أهل العلم من تنوع الصفات أو نعم صفات العبادة. رابعا أنه ينبغي أن يختار للأذان من هو أندى صوتا، أي رفيع الصوت بنداوة، فإذا الخامسة مشروعية الأذان لدعاء الغائبين إلى الصلاة في المساجد، وذكر العلماء في حكمة الأذان أربعة أشياء كما ذكرها ابن ملقن، أولا إظهار شعار الإسلام، ولهذا في حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغير، فإذا سمع أذانا أمسك وإلا غار. إظهار شعار الإسلام. ثانيا كلمة التوحيد، ثالثا الإعلام بدخول وقت الصلاة ومكانها، رابعا الدعاء إلى الجماعة، الفائدة السادسة أن السنة تبين المجمل في القرآن، فالأذان ذكر في القرآن مجملا وبينت السنة ألفاظ الأذان والإقامة، أن السنة تبين المجمل في القرآن، فالأذان ذكر في القرآن مجملا وبينت السنة ألفاظ الأذان والإقامة. سابعا مشروعية شفع الأذان وإفراد الإقامة. مشروعية شفع الأذان وإفراد الإقامة، يعني هذا هو إفراد الإقامة على الأغلب، وإلا فيها مكرر، تكبير مكرر فيها أيضا، قد قامت الصلاة مكررة. فائدة الأخيرة أن زيادة حي على خير العمل في الأذان بدعة، أن زيادة حي على خير العمل في الأذان بدعة، لأنها ليست من ألفاظ الأذان الشرعي، أن زيادة حي على خير العمل في الأذان بدعة لأنها ليست من ألفاظ الأذان الشرعي. إلهنا سبحانك وبحمدك.